بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكعادتنا نبتدئ مجلسنا بذكر شيء من أثار السلف الكرام، نهتدي بهديهم ونستن بسنتهم ونتلمس آثارهم لنعمل بها بإذن الله عز وجل. والليلة أثرت أن يكون الكلام حول آثار عن السلف في أهمية الوقت، آثار عن السلف في أهمية الوقت، ذلكم أن طالب العلم رأس ماله إنما هو وقته، طالب العلم رأس ماله إنما هو وقته، فإذا ضيع وقته فيما لا ينبغي فإنه لا يفلح، كما ذكر مشايخنا وعلماؤنا. نعيد فنقول: طالب العلم رأس ماله وقته، فإذا ضيع طالب العلم وقته فيما لا ينبغي وصرفه فيما لا يعود عليه بالنفع فإنه لا يفلح. والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، كما ذكر أئمتنا وعلماؤنا. أما الآثار، وكالعادة نقرأ الأثر وقد نعلق وقد لا نعلق، المهم أن نسمع الآثار بآذان قلوبنا وأن نستفيد منها. فأول هذه الآثار ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وأبو بكر بن عياش رحمه الله يقول: أحدهم لو سقط منه درهم لظل يقول إنا لله ذهب درهمي، يقول وهو ذهب يومه ولا يقول ذهب يومي وما عملت فيه. وهذا حال أكثر الناس، يهتم لأمور الدنيا أكثر من اهتمامه لنفسه وطاعته لربه ويومه الذي يقضيه في غير ما يعود عليه من نفع يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والسلف كانوا في محافظتهم على الوقت شيء عجيب. يقول حماد بن سلمة وهو أحد الأئمة، يقول: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا. ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله في عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا جنازة أو قاعدا في المسجد. قال حماد بن سلمة: فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله. وهذا الواجب أن يكون طالب العلم، أن يكون وقته مليئا بطاعة الله عز وجل، لأن هذه الدنيا، هذه الحياة الدنيا دار عمل. في الدنيا ليس هناك حساب، الحساب أين؟ في الآخرة، الحساب في الآخرة. فهذه الدنيا دار عمل، هذه الدنيا محطة تزود من الصالحات والحسنات والقربات لقي الله عز وجل. فالسعيد السعيد حقا من استثمر وقته في طاعة ربه سبحانه وتعالى، والمخذول المحروم من تضيع أوقاته دون أن يحسب حسابها ودون أن يتزود فيها من طاعة الله سبحانه وتعالى. وها هو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يقول؟ يقول: ابن آدم إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب وبعضك. وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه ابن آدم: إنك لم تزل في هدم عمرك منذ ولدتك أمك. فالإنسان منذ ولدته أمه وهو يقصر أجله، كل يوم يقربنا هذا اليوم إلى لقاء الله، إلى لقاء الله عز وجل. ويحيى بن معاذ رحمه الله كان يقول: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار نقي فلا تدنسه بآثامك. والمعنى: استثمر يومك وليلتك في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته؟ وهذا من أعجب ما يكون. تجد إنسان يحتفل بما يسمى عيد ميلاده، وهو إنما يحتفل بماذا؟ بموته، بقربه من لقاء ربه سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف، يقول: ما مر يوم أخرجه الله تعالى إلى أهل الدنيا إلا ينادي ابن آدم. هذا اليوم ينادي ابن آدم: اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. والسلف كما كانوا يعمرون نهارهم في طاعة الله، كانوا كذلك يعمرون ليلهم في طاعة الله. فهذا هو الربيع بن سليمان، خريج الإمام الشافعي رحمه الله ومن أخص تلاميذه. كان يقول: كان الشافعي قد جزأ الليل ثلاثة أجزاء، كان الشافعي قد جزأ الليل ثلاثة أجزاء: الثلث الأول يكتب، والثلث الثاني يصلي، والثلث الثالث ينام. فالإنسان الحريص العاقل يحرص على اغتنام ليله ونهاره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وذكر الحسن البصري رحمه الله أحد أئمة التابعين قال: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يحدث فيها خيرا تقطعت نفسه عليها حسرات، فكل ساعة لم يحدث فيها خيرا تقطعت نفسه عليها حسرات. والسلف رحمهم الله الذين ينبغي أن نقتدي بهم ونستن بهم ونهتدي بهديهم ونتمثل أخلاقهم، كانوا من أشد الناس حرصا على طاعة الله عز وجل حتى في موتهم. ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك، قال له أنس رضي الله عنه: لو رآك رسول الله لأحبك صلى الله عليه وسلم، يقول ثابت البناني: ذهبت ألقن أبي، أبوه يحتضر في ساعة الموت، فذهب يلقنه الشهادة، فقال له: يا بني دعني فإني في ورد السادس. يحتضر وهو يقرأ القرآن. كيف وفق لهذا؟ باغتنام وقته أيام صحته. ودخلوا على بعض السلف الصالحين وهو يجود بنفسه، فكان يصلي، يحتضر ويصلي، فقالوا له وعاتبوه، فقال: الآن تطوى صحيفتي، الآن تطوى صحيفتي. فكانوا من أحرص الناس على طاعة الله عز وجل وعلى اغتنام أوقاتهم في ليلهم ونهارهم، في صحتهم ومرضهم، في سفرهم وحضرهم. لذلك أعز الله بهم دينه، لأنهم بذلوا لدينهم كل غال ونفيس، ولذلك أعلى الله عز وجل مرتبتهم وقدرهم، فتذكر آثارهم إلى يوم الدين. وهذا من بركة حرصهم على طاعة الله عز وجل. فالعاقل أيها الإخوة الكرام، العاقل من اغتنم وقته في طاعة الله عز وجل، العاقل من اغتنم نهاره وليله، صحته ومرضه، حضره وسفره في التقرب من الله عز وجل، لأن هذه الأيام ستمضي بحلوها ومرها، بصحتها وسقمها، بحلاوتها وتعبها، ستمضي ولن يذكر منها شيء. وتعلمون الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وربي، لا وعزتك، ما مر بي خير قط ولا رأيت خيرا قط. بغمسة واحدة في النار نسي نعيم الدنيا، وهو أنعم أهل الدنيا. ويؤتى برجل من أهل الجنة، من أبأس أهل الدنيا، فيوضع أو يغمس في الجنة غمسة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط ولا شقاء قط. بغمسة واحدة في الدنيا نسي تعب الدنيا، كل الدنيا، نسي كل هموم الدنيا وكل آلامها وكل عثراتها وكل بلاويها وكل لأوائها، نسيها بغمسة واحدة في الجنة. فهذه الدنيا ستمضي كما قلنا بحلوها ومرها. فالعاقل من اغتنمها لتكون إيش؟ زادا له عند لقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني نحرص على أوقاتنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى عنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونرجع سلمكم الله إلى المتن، نرجع إلى المتن، وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ولكن قبل أن أبتدئ لا بد أن نسألكم بعض الأسئلة حول ما مضى. فيقول الناظم رحمه الله: يقول معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. ذكرنا سلمكم الله هذا البيت احتوى على نوعين من أنواع علوم الحديث: النوع الأول الإسناد المعنعن، والنوع الثاني المبهم. فالسؤال الأول للشيخ الكريم، صحيح؟ صحيح؟ طيب، ما هو المعنعن؟ لا هو صاحي، بس هو أنا يعني مكسل شوي. قال معنعن كعن سعيد عن كرم، ما هو المعنعن؟ ها؟ أحسنت. المعنعن قول الراوي عن فلان دون استخدام صيغة من صيغ التحديث، دون قوله سمعت، حدثني، أخبرني، أنبأني، استخدم إيش؟ استخدم صيغة أو لفظ عن. السؤال الثاني ليحيى: يحيى، صيغة عن صيغة تفيد الاتصال أم الانقطاع؟ والرطمان عارف، لا هو يجيب إن شاء الله. صيغة عن من خلال ما درسنا في الأسبوع الماضي تفيد الاتصال أم الانقطاع؟ عبيد الاتصال. عبيد هي محتملة، لا تفيد اتصالا ولا تفيد انقطاعا. طيب السؤال للشيخ ياسر: عنعنة الراوي محمولة على الاتصال في حالات أو ضمن شروط، ما هي؟ ماشي، مقبول، مش مشكلة. يا آدم، طيب تفضل. أحسنت، هذا الشرط الأول: إذا لقي من روى عنه. اثنين: لم يكن مدلسا كما ذكر أخونا الشيخ آدم. طيب، فإن كان مدلسا وكان ثقة فلا بد من إيش؟ أيوة، ولا فلا بد من التصريح بالتحديث ولو من طريق آخر. جميل، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب المبهم، قال ومبهم ما فيه راو لم يسم. قلنا المبهم كل من لم يسمى في الإسناد أو في المتن، فعندنا مبهم إسناد ومبهم متن. طيب الإبهام في المتن هل يضر؟ لا يضر. الإبهام في المتن لا يضر. الإبهام في الإسناد يضر؟ يضر. لماذا؟ تفضل. يتوقف حكمنا على الإسناد على معرفة هذا المبهم، فقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، فلا أستطيع أن أحكم بحكم حتى أتبين من هو هذا المبهم. طيب السؤال، هل هناك حالة أو حالات لا يضر فيها الإبهام؟ نعم، وهي يا شيخ ياسر، أنت على الصحابة مزطة معك اليوم، أن يكون المبهم صحابيا لأن جهالة الصحابة لا تضر. جيد. ثانية، أن يكون مقرونا بغيره في نفس الطبق، أحسن، فلا يتوقف تصحيح الحديث أو تضعيف أو تضعيفه عليه. أحسنت، بارك الله، بارك الله فيك. طيب السؤال الذي يليه، كيف نعرف المبهم، كيف يزول الإبهام؟ أحسنت، جمع الطرق، جمع الطرق، فقد نجده مسمى في رواية أخرى. والقول الطريقة الثانية، تفضل، تنصيص أهل العلم في أكثر في كتبهم على أكثر هؤلاء. جميل، جزاكم الله خيرا. طيب ثم تطرقنا إلى قول الناظم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. تكلمنا عن الإسناد العالي والإسناد النازل، وقلنا الإسناد العالي هو ماذا شيخ محمد؟ الإسناد العالي هو الذي هو الإسناد الذي قلت رجاله بالنسبة لغيره، والإسناد النازل هو الإسناد الذي كثرت رجاله بالنسبة لإسناد غيره. وذكرنا لكم سلمكم الله أن الإسناد العالي إيش؟ مستحب عند السلف، فكانوا يقولون النزول شؤم، وكان الإمام أحمد يقول النزول أو طلب الإسناد العالي سنة عمن قد سلف، وغير هذه من الآثار. ولكن قلنا هناك حالة من الحالات يقدم فيها النازل على العالي، أو حالتان يقدم فيهم النازل على العالي. الحالة الأولى، إذا كان رواة هذا الحديث إشمالهم أئمة فقهاء، فمحدث فقيه روايته مقدمة على غيره وإن كان الإسناد نازلا. والحالة الثانية، إذا كان الإسناد النازل ماله أقوى. أحسن، إذا كان الإسناد النازل أقوى من الإسناد العالي، فعندئذ يقدم النازل على العالي. ثم سلمكم الله، تكلمنا حول الموقوف، تكلمنا حول الحديث الموقوف، وقلنا الموقوف ما أضيف إلى الصحابة الكرام من قول أو فعل، من قول أو فعل. وتذكرون ماذا بماذا عرفنا الصحابي؟ لو سئلت من الصحابي، لو قيل لك شيخ معن من الصحابي عليه الصلاة والسلام، أحسن، جزاك الله خيرا. طيب، وتكلمنا عن المرفوع حكما، وهو الذي له صورة الوقف، الذي هو صورته صورة موقوف، لكن حكم عليه أهل العلم بأن له الرفع، مثل قول الصحابي كنا نفعل، أو من السنة كذا، أو أمرنا أو نهينا، أو قوله في سبب النزول، وغير ذلك مما ذكرناه لكم وذكرنا أمثلته. الآن ندخل حفظكم الله وبارك الله فيكم في يعني نصيب الليلة من هذه المنظومة المباركة. قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هذا البيت سلمكم الله فيه نوعان من أنواع علوم الحديث. النوع الأول هو المرسل، والنوع الثاني هو إيش؟ الغريب. تذكرون الغريب لابد كان أن يكون مع من؟ مع العزيز والمشهور، أو مع المشهور والعزيز. تذكرون لما تكلمنا عليه السلام، لما تكلمنا عن قول الناظم مشهور عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فقلنا عندها نستبق الأحداث قليلا، قلنا عندها تقسيم الحديث بحسب طريقة وروده إلينا أو بالنسبة للعدد باعتبار العدد على نوعين رئيسين، المتواتر والأحاد. والأحاد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهي المشهور والعزيز والغريب. فالمؤلف سبق وأن عرفنا بإيش؟ بالعزيز والمشهور، وأرجأ الغريب، ونحن تكلمنا عن إيش؟ عن المتواتر. طيب، لكن نبدأ كما بدأ المؤلف، فنقول عن المرسل، نتكلم عن المرسل ثم نرجع إلى الغريب. قال: ومرسل منه الصحابي سقط. هذا البيت على ما استقر من اصطلاح المحدثين خطأ، هذا البيت على ما استقر في اصطلاح المحدثين خطأ، وسنبين وجه تخطئتنا لهذا. حديث المرسل سلمكم الله لا تكتب، حنفهم ثم نكتب. حديث المرسل أهل العلم اختلفوا في حده، اختلفوا في تعريفه، اختلفوا في تعريفه على أقوال وعبارات متنوعة كثيرة. الذي يهمنا الراجح، الذي يهمنا الراجح. الآن لما نتقدم مرتبة نذكر إيش الخلاف ونبين يعني أصحاب كل قول. الذي يهمنا الراجح، ما هو تعريف المرسل؟ المرسل هو الحديث الذي سقط، لا تكتب، لا تكتب، نعيده مرة أخرى بس لا تكتب حتى نفهم. الحديث الذي سقط من إسناده من بعد التابعي وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعيد: المرسل الحديث الذي سقط من إسناده من بعد التابعي وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقول بين قوسين: لا فرق في ذلك بين كبار التابعين وصغارهم. هذه مهمة. الآن نعيد التعريف، تكتب: الحديث الذي سقط من إسناده من بعد التابعي، الحديث الذي سقط من إسناده من بعد التابعي وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فرق في ذلك بين كبار التابعين وصغارهم. هذا الإضافة لا فرق بين كبار التابعين وصغارهم مهمة، لأن بعض أهل العلم جعل المرسل مخصوصا بإيش؟ بكبار التابعين. تمام. الحديث الذي سقط من إسناده من بعد التابعي، الذي سقط من إسناده من بعد التابعي وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فرق في ذلك بين كبار التابعين وصغارهم. طيب، لو سألت سؤالا فقلت: إيش الفرق بين اللي أنا قلته الآن، خلوه بعيد، لا يلزم، بين ما ذكرته وبين قول الناظم مرسل منه الصحابي سقط؟ قلنا تمام. ما سقط من إسناده، ما سقط من إسناده من بعد التابع، هذا تعريفنا صحيح. طيب إيش قال الناظم؟ ومرسل منه الصحابي سقط. في إيش الفرق؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. شيخ ثامر
حسب التعريف
الصحابي يعني سقط الصحابي لكن
حسب التعريف ما بعد التابعين.
لا، من بعد التابعي من جهة النبي. يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا التابعي، من بعده المقصود هذا، ليس هذا، هذا قبله. ان شاء الله غبطت القلم ضاع. طيب ايش الفرق؟
سواء سقط تابعي او سقط
طيب الشيخ سعيد جميل حلو،
لكن تعبيرنا ممكن يكون لفاق تابعين تابعين.
جميل.
أما تعبير صحابي
جيد كويس. الشيخ ياسر جميل جميل. شيخنا
من تعريف تبع التابع صدره وما روى عن التابع كبير وصحابه صحابه. أما في
جميل
فقط التابع كبير.
جميل. وجه الخطأ سلمكم الله، قال مرسل منه الصحابي سقط. أنا لو تأكدت أن الساقط صحابي ما عندي إشكال صحيح. نرجع هيك للدرس الماضي، شو قلنا؟ جهالة الصحابة لا تضر. لو كان الصحابي مبهم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي إشكال. لماذا؟ لأن الصحابة جميعا عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم. فإذا أنا تأكدت أن الساقط صحابي ما في عندي إيش؟ ما في عندي إشكال صحيح؟ أليس كذلك؟ تمام. الآن الساقط من بعد التابعي. قد يكون الساقط تابعي آخر صحيح، وقد يكون صحابي. صار عندي إيش ماله؟ احتمال. صار عندي احتمال، ولا أستطيع أن أجزم إلا بإيش؟ برواية أخرى أو طريقة أخرى إلى آخره. تمام. طيب أيضا احتمال آخر، قد يكون هذا التابعي ثقة، قد يكون ضعيف صحيح. فإيش أيضا احتمال ثاني. واضح من شيخنا؟ واضح مش واضح؟ طيب قلنا إذا تأكدت أن المرسل أن الساقط عفوا صحابي ما عندي أي إشكال. لذلك خطأنا هذا إيش؟ هذا الاختيار، خطأنا هذا الاختيار. تمام. بنعيد ونكرر، إذا تأكدت أن الساقط صحابي ما عندي أي إشكال، كما لو كان الإسناد فيه الصحابي مبهما ما عندي فيه أي إشكال، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. الآن قلنا في التعريف ما سقط من إسناده من بعد التابعي. هذا الذي بعد التابعي عندي فيه احتمال أن يكون تابعيا أو أن يكون صحابيا، هذا شماله احتمال، هذا احتمال. احتمال أيضا في التابعي. تمام. تأكدت أن الساقط تابعي، هذا الساقط قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا فهو سقط. لا أستطيع أن أحكم على الحديث، لا أستطيع أن أحكم على الحديث لورود الاحتمال. طيب، هذا بالنسبة للتعريف. التعريف واضح. طيب، وجه تخطئة اختيار الناظم واضح؟ وجه تخطئة اختيار الناظم واضح؟ واضح. تفضل شيخ أيوب. نفس الشيء، نفس المعاملة. طيب، ما حكم المرسل؟ يعني المرسل نوع من أنواع المقبول ولا نوع من أنواع المردود؟ فضل عمر أحمد. المرسل اختلف أهل العلم في حكمه على أقوال، طبعا لن نذكر إلا الراجح. وأرجح الأقوال أن المرسل مردود غير مقبول، ضعيف. المرسل مردود غير مقبول. لماذا؟ لو قيل لك ما حكم المرسل قلت له مردود، قالك ممكن تفهمني ليش مردود؟ تفضل. احتمال في ايش؟ نقول باختصار لجهالة الساقط من الإسناد، فقد يكون صحابيا وقد يكون غيره، وقد يكون ثقة أو ضعيفا، فلجهالته واحتماله رددناه. بنعيد، نقول المرسل الراجح عند جمهور المحدثين أنه مردود غير مقبول، وسبب رده جهالة الساقط من السند، فقد يكون صحابيا أو تابعيا، وقد يكون ثقة أو ضعيفا. نفس الشيء. لا، طبعا في قول عند إمام الشافعي أنا مرسل كبار التابعين إذا عضده مرسل آخر أو متصل آخر وكانت فيه فتوى الصحابة وإلى آخره، التفصيل الإمام الشافعي بالشروط الثلاثة التي ذكرها. لا، نحن نذكر الراجح الآن. فالمرسل مردود، ولكن هناك مرسل إيش ماله؟ مقبول. ما هو؟ لا، كبار التابعين قلنا لا. تفضل. مراسيل الصحابة. الصحابة يرسلون. إيش يعني مرسل الصحابة؟ ماذا نعني بمرسل الصحابة؟ مرسل الصحابة ما يرويه الصحابي الكريم رضي الله عنه وارضاه من الأمور التي لم يدرك زمانها. مرسل الصحابي ما يرويه الصحابي من الأمور التي لم يدرك زمانها، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه عن الواقعة يعني مثلا هيك مثال سريع، عائشة رضي الله عنها لما تحدثت عن تعبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء بداية بعثته صلى الله عليه وسلم، لم تكن عائشة مخلوقة إذ ذاك، تمام؟ الأنصاري الصحابي من الأنصار من أهل المدينة يحدث عن واقعة حدثت في مكة. أنس بن مالك هو من روى لنا حديث انشقاق القمر في مكة. مرسل الله مش مرسل؟ مرسل. واضح إخواني؟ أنس بن مالك روى حديث انشقاق القمر. عائشة روات حديث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحنث قال الزهري أن يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء في البخاري الحديث. تمام؟ ما أدراها حضرت؟ لا لم تكن مخلوقة. أنس بن مالك لم يكن مخلوقا وليس من أهل مكة أصلا. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما قدم المدينة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 10 سنوات. فهذه الحادثة لم يدرك زمانها ولا مكانها ومع ذلك رواها. فكان الصحابة يروي بعضهم عن بعض ولم يكونوا يكذبون. فمرسل الصحابي كما قلنا ما يرويه الصحابي من الأمور التي لم يدرك زمانها إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه عن الواقعة. طيب ما حكمه؟ جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين على قبول مراسيل الصحابة. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله يقول اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد بمخالفته. طب إيش السبب؟ أن الصحابة كلهم عدول. طيب هذا بالنسبة للمرسل. تفضل. مش فاهم. صحيح هو مرفوع لكنه مرسل صحابي. يعني الصحابي يعني عائشة سمعت من أبيها ولم تذكر أباها. أنس بن مالك سمع من الصحابة حادثة انشقاق القمر لم يحضرها هو ولكنه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سورة الإرسال. ما أدري وصلت لما وصلت إيش. طيب تفضل. طيب قال وقل غريب ما روى راو فقط. هذا الغريب. وقلنا الغريب له تعلق بالمشهور والعزيز وهو تقسيم الحديث باعتبار عدد رواته أو بقولون باعتبار طريقة وصوله إلينا. الغريب سلمكم الله نوع من أنواع الآحاد. والغريب ما يتفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند. ما يتفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند. يعني إسناد جميل حديث في إسناده في أحد الطبقات راوي واحد. مجرد وجود طبقة فيها راوي واحد فهو إيش؟ فهو غريب. الآن بعدها انتشر اشتهر ما يلي دخل. تمام؟ يبقى غريبا. وجود راوي واحد في طبقة من طبقات السند يصيره غريبا. تمام؟ مثل ايش؟ العزيز راويين في ايش؟ في طبقة. في اي طبقة؟ تمام؟ فأصبح إيش عزيزا. الآن المشهور قال لك لا، لازم كل الطبقات تكون في إيش ثلاثة فأكثر. واضح إخواني؟ مشايخنا الكرام واضح؟ تمام. إذن الغريب، الغريب ما يتفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند. ويقول أهل العلم الغرابة نوعان، الغرابة نوعان أو قسمان، غرابة مطلقة يسموه الغريب المطلق أو له لفظ آخر، ما هو من يعرف؟ الفرد. الغريب المطلق، إيش الغريب المطلق؟ ما كان التفرد فيه في أصل السند، ما كان التفرد فيه في أصل السند. إيش يعني أصل السند؟ يعني جهة الصحابي، جهة الصحابي، يعني حديث لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا صحابي واحد، هذا الحديث نطق عليه غريب مطلق. غريب مطلق. إذن هذه الغرابة المطلقة. الغرابة النسبية اللي يكون التفرد وين؟ في أي طبقة غير طبقة الصحابة. طبعا أنتم صلاة غريب، غريب مثلا لم يروه إلا أهل الكوفة، غريب لم يروه إلا راو من أهل البصرة وإلى آخره، يعني لم يروه عن فلان إلا فلان. قلنا الغرابة نوعان، غرابة مطلقة وغرابة نسبية. الغرابة المطلقة ما كان التفرد فيه من أصل السند، يعني من جهة الصحابة. فإذا كان التفرد، فإذا كان التفرد في أي طبقة غير طبقة الصحابة فهو غريب نسبي، فهو غريب نسبي. تفضل. غريب مطلق لأنه لم يروه بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا عمر بن الخطاب. تفضل عمي. شو قلنا في الغرابة المطلقة؟ ما كان التفرد فيه في أصل السند، صحيح؟ جاء الصحابة. الآن نقول ما كان التفرد في أي طبقة غير طبقة الصحابة، في أي طبقة غير طبقة الصحابة. تفضل. ممكن ولكن يطلق عليه غريب مطلق. طبقة الصحابة أيوة غير. السؤال الذي يتكرر دائما، ما حكم الغريب؟ ما حكم الغريب؟ هل الغريب مقبول أو مردود؟ شيخ طارق ليش؟ ماشي طيب. تفضل يا عادل. شو عادل؟ مقبول. تفضل. تفضل شيخ تامر. أيوب. جميل. قلنا لكم سلمكم الله مرارا وتكرارا، هذا إيش؟ وصف وليس حكما. قلنا غريب، عزيز، مشهور، وصف وليست حكما. هو يصف السند لا يحكم عليه، يعني كلمة غريب ليست حكما على إسناد، ليست حكما على إسناد، إنما هي وصف له، وصف لحاله. لذلك نقول الحديث الغريب لا يوصف بالضعف مطلقا ولا بالقبول مطلقا، بل هو دائر بينهما، والحكم عليه تبع لقواعد المحدثين. تمام. بس في زيادة، في الغريب بالذات نقول، يقول أهل العلم لكن الغرابة مظنة الضعف، لكن الغرابة مظنة الضعف. واضح؟ تمام التمام. تفضل يا
اخي.
قد يكون هذا نعم، ولذلك قلنا هو مظنة الضعف وليس ضعيفا مطلقا. طيب، قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. لأن نتكلم عن أي نوع؟ المنقطع، والانقطاع ضد الاتصال، الانقطاع ضد الاتصال. فهنا نرجع ونسأل ما هو الاتصال، ما هو الاتصال شيخ معن؟ تحمل كل راو عن الراوي الذي فوقه بطريق صحيح معتبر. جيد. طيب، قلنا الانقطاع ضد الاتصال، فماذا يكون الانقطاع معناه؟ جيد، نقول الحديث الذي لم يتصل إسناده بأي حال كان، الحديث الذي لم يتصل إسناده بأي حال كان. قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا أفضل تعريف، الحديث الذي لم يتصل إسناده بأي حال كان. طبعا أهل العلم إيش يقولوا؟ يقولوا الانقطاع، الانقطاع قسمان: انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. أيضا هذا التوضيح في المستوى القادم إن شاء الله، في المستوى اللاحق. أيضا يقولون: بحسب مكان السق وعدده يتنوع المنقطع، بحسب مكان السق وعدده يتنوع المنقطع. فكانوا يقولون المنقطع اسم عام يندرج تحته أنواع مختلفة. المنقطع اسم عام يندرج تحته أسماء وأنواع مختلفة. طيب، كيف تتحدد؟ بقولوا حسب مكان السقط، حسب عدد الساقط. تمام. فإذا كان السقط في بداية الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم هذا له اسم. إذا كان الصق في بداية الإسناد من جهة المصنف هذا له اسم، إذا كان الساقط واحد له اسم، إذا كان الساقط اثنان فأكثر على التوالي هذا له اسم. تمام، خليك معاي. الآن الإسناد الذي سقط من بدايته من جهة النبي ماذا يسمى؟ المرسل، مر معنا. سقط في بداية الإسناد من جهة المصنف ماذا يسمى؟ معلق. الساقط واحد في أي مكان من السند غير بدايته وبدايته يسمى ايش؟ منقطع. تمام، والساقط اثنان فأكثر على التوالي معضل. تمام، إذن الساقط شماله، المقطع شماله، المنقطع اسم عام تحته أنواع متعددة، تحته أنواع متعددة. هذا اختلاف باختلاف مكان الصق وعدد الساقط. فإذا كان الصق في جهة النبي عليه السلام في أصل السند يسمى مرسلا، وإذا كان من جهة المصنف يسمى معلقا، وإذا كان اثنان على التوالي يسمى، هو أصلا في البيت البعض يقول والمعضل الساقط منه اثنان، والمعضل الساقط منه اثنان، قال أهل العلم لابد أن يكون على التوالي، لابد أن يكون على التوالي. فإذا كان الساقط واحد أو أكثر متفرقين في أي مكان من السند فهو المنقطع. واضح إخوان الكرام؟ تفضل. هو نعم، أهل العلم يستخدمون كلمة المرسل بمعنى الانقطاع العام. تمام، ولكن لأنما تميزت الاصطلاحات أعطوا كل نوع، لأن هذه كلها منقطعات. تمام، لكن لما تميزت الأسماء جعلوا له اسما خاصا. قال الناظم، بس نشرح المعضل. قال والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل سلمكم الله ما سقط من أثناء إسناده، ما سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي. إيش يعني على التوالي؟ ورا بعض. أحسنت. طيب، إذا كان الساقط اثنان لكن لا على التوالي هذا منقطع، هذا منقطع. إذن شرط الإعضال أن يكون الساقط اثنان فأكثر وعلى التوالي، فلذا قال والمعضل الساقط منه اثنان. وما أتى مدلس النوعان. نقف عند هذا البيت إن شاء الله لنكمله في المحاضرة القادمة إن كتب الله لنا بقاء ولقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا ننصرف حتى نأخذ الغياب، بارك الله فيكم.